إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الحضور، لا يخفى عليكم أن خير ما يتنافس فيه المتنافسون وأشرف ما رغب فيه الراغبون وأفضل ما قضيت فيه الأعمار وفنيت فيه الأوقات هو تحصيل العلم الشرعي الذي نصح الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم عباده. تحصيل العلم الشرعي والعمل به ونشره بين الناس ليسعدوا به أيضاً في الدنيا والآخرة، وتوجيههم إليه ونصحهم به، لأنه بالعلم الشرعي تحصل السعادة، تحصل للعبد سعادة الدنيا والآخرة، وتحصل به أيضاً نجاته وفلاحه وفوزه إذا قام بين يدي المولى سبحانه وتعالى في الآخرة. وأهل العلم منذ عصور السلف يجتهدون ويبذلون قصارى جهدهم في شرح العلم وبيان مسائله وتذليل صعابه وتقريب ما تباعد منه وجمع ما تفرق منه بطرق ووسائل مختلفة ومتنوعة. فمنهم من اقتصر في نشره للعلم على التأليف والتصنيف، ومنهم من سلك في العلم مجالس الذكر ومجالس العلم التي تعقد في المساجد في بيوت الله وفي المدارس، يستفيد منها العامة والخاصة، يشرحون للناس متون العلم وما تركه علماء الأمة من كتب ومنظومات ومتون علمية في مختلف الفنون وعلوم الشريعة. ومنهم أي من العلماء من عقد مجالس المناظرات لإفحام خصومه وإقامة الحجة عليهم،
ومنهم من سلك مسلك الخطابة والوعظ والإرشاد لإيصال ما عنده من العلم إلى الناس. فهذه الجهود التي بذلها العلماء في نشر العلم تنوعت باعتبار الموضوعات ومواد العلم، وتارة تنوعت باعتبار نوع المخاطبين، أي الناس الذين يحضرون مجالسه، وتارة يعتنون بالمناهج والمسالك التي يرونها مهمة في إيصال العلم إلى الناس. فهذه الاعتبارات التي تنوعت عند العلماء جعلت كل واحد منهم يتخذ طريقة من هذه الطرق، وقل من تجد من العلماء من يجمع بين هذه الأمور، أي يجمع بين الإلقاء ودروس العلم والخطابة والتأليف والتصنيف والمناظرة، قل من يجمع هذه الأمور، وقل من تجتمع عنده هذه الوسائل وهذه الطرق. ولكن وجد بحمد الله عز وجل من اجتمعت فيه جميع هذه الأمور، اجتمعت فيه جميع هذه الأمور. ومن هؤلاء الرجال القلائل والعلماء الأفذاذ رجل عرف بالعلم الغزير، ظهر في القرن السابع للهجرة، وهو المعروف بشيخ الإسلام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وشيخ الإسلام إذا ذكر ذكر الفقه وذكر العلم وذكر التحصيل وذكر التصنيف والتأليف وذكر الجهاد في سبيل الله وذكرت التقوى والعمل الصالح، فهو آية عظيمة في كل هذا. وشيخ الإسلام امتاز عن غيره بأنه كان واسع الاطلاع، وإذا أجزنا لأنفسنا أن نصف شيخ الإسلام بأنه حقيقة موسوعة علمية متنقلة، لا يأخذ العلم من الكراريس والمصنفات والمؤلفات التي سبقته، وإنما العلم الذي حواه شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يسطره ويكتبه يمليه من حفظه ومن ذاكرته. فهو إذا كتب تظن أنه أخذ هذا المكتوب وهذا المسطور من كتب الناس، وإذا تكلم في العلم كأنه يقرأ من كتاب، لا يكاد ينسى كلمة أو يضعها في غير موضعها. وكان من اللائق كما هي عادة العلماء إذا شرحوا كتابا أو رسالة أو متنا من المتون العلمية يعرفون بصاحبه وبمؤلفه. وقد ذكرنا لكم في بعض الدروس الماضية أننا سوف نتناول معكم رسالة قصيرة ووجيزة في ألفاظها ولكنها كبيرة في مضمونها وكبيرة في معانيها، جادت بها قريحة هذا العالم، هذا العالم الرباني وهذا الإمام الشيخ الكبير الذي اعترف له بالعلم خصومه قبل أصدقاؤه ومن يعرفه. وشهرة شيخ الإسلام تغني عن التعريف به، فهو كما يقال أشهر من نار على علم، هذه الكلمة تقال أشهر من علم عليه نار، أو أشهر من نار فوق علم، والمقصود بالنار المعروفة التي تضيء، والعلم هو الجبل. فإذا أشعلت نارا في أعلى الجبل رآها جميع الناس، فكذلك شهرة شيخ الإسلام بالنسبة لمن عرف علمه واستفاد من علمه. والآن بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية 7 قرون كاملة، وما زال اسمه، وما زالت مؤلفاته، وما زالت مصنفاته يذكرها القاصي والداني، ويستفيد منها طالبة العلم، ويتناولها العلماء في المشرق والمغرب وفي كل الأمصار وفي كل اللغات، يشرحون كتبه ويحققون مسائل العلم التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما سوف يأتي ذكره. وشيخ الإسلام كما قلنا معروف عند جميع العلماء، وسيرة الرجل تظهر بكثرة الاعتناء بسيرته ومن يترجم له. فإذا رأيت عالما من العلماء قد كتب عنه الناس وألفوا في ذلك المؤلفات تعريفا بشخصه وتعريفا بمؤلفاته ومصنفاته وتعريفا بسيرته وذكر صفاته وأخلاقه وجهاده، هذا يظهر أو يظهر ويفصح عن قيمة الرجل وعن قدر الرجل. وقد أحصل العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في مقدمته لكتاب ألفه بعض المعاصرين والذي سمي بالجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر الشيخ بكر رحمه الله تعالى من اهتم من العلماء بسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرف شيخ الإسلام للناس. فقد ذكر أنه قد ترجم، ولما نقول ترجم أي وضع سيرة يتكلم فيها عن حياة شيخ الإسلام، ترجم له 17 من تلامذته ومعاصره، وهذه الميزة قل أن تكون لعالم آخر. 17 من العلماء ممن عاصروا شيخ الإسلام تكلموا عن سيرته وترجموا له وذكروا له سيرة حافلة بالمواقف وبالمناقب والفضائل التي كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وترجم له من معاصريه الذين فاتهم اللقاء به 10 من العلماء فاتهم لقاء شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك سمعوا أخباره ونقلت إليهم محامده وأفعاله وصفاته، فذكروه في من ترجموا للعلماء في بعض كتبهم. وشيخ الإسلام لم يترجم فقط في طبقة معينة من العلماء، فقد ذكرت له ترجمة في طبقات المفسرين، لأن العلماء عندهم طريقة في ذكر سيرة الناس، فإذا عرف عالم من العلماء بأنه مفسر ترى ترجمته وسيرته فيما يسمى بطبقات المفسرين. وإذا كان من أهل الحديث أي كان من المشتغلين بعلم الحديث تأتي ترجمته وسيرته فيما يسمى بطبقات المحدثين أو تراجم المحدثين، وإذا كان من الفقهاء تأتي ترجمته في طبقات الفقهاء. وشيخ الإسلام رحمه الله مترجم في طبقات المفسرين وفي طبقات المحدثين وفي طبقات أيضا الفقهاء، وأكثر من ترجم له من الفقهاء فقهاء الحنابلة، وهذا يبين منزلة شيخ الإسلام من هذه العلوم. ولذلك قالوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون فكأنه لا يحسن إلا ذلك العلم، وهذه ميزة أيضا لم تكن لعالم سواه. إذا تكلم في التفسير فكأنه لا يعرف إلا التفسير، إذا تكلم في الحديث فكأنه لا يعرف إلا الحديث، وإذا تكلم في التاريخ، وإذا تكلم في المنطق، وإذا تكلم في الهيئة، وإذا تكلم في العربية، على ما سوف يأتي ذكره ما يأتي ذكره من وصف حاله ونبوغه في العلم وكيف كانت نشأته العلمية رحمه الله تعالى. وأما كتب التراجم التي تعنى بذكر سيرة العلماء، فنجد أن علماء المذاهب خاصة المذاهب الأربعة ذكروا ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه كان ينسب لفقهاء الحنابلة، ومع ذلك ترجم له علماء الحنفية. فيوجد أربعة من العلماء من الأحناف وضعوا ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وستة من علماء المالكية ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وثمانية وعشرون من فقهاء الشافعية ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحد عشر عالما من علماء الحنابلة ترجموا أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أحصى الشيخ بكر أبو زيد عدد الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام ابن تيمية 75 كتاب، 75 أو 75 كتابا في ذكر سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، كتبها 55 عالما، 55 عالما، وهذا يبين منزلة هذا الشيخ عند العلماء. ويوجد من بين هذه التراجم وهذه السير 23 ترجمة مطولة ومشبعة بالمعلومات عن سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأوفى وأطول وأمتع هذه التراجم ترجمة تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله، له ترجمة سماها العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه ترجمة حافلة لا ينافسها فيها إلا تلميذ تلميذه ابن رجب الحنبلي، فقد ذكر أيضا ترجمة وافية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك ثالث من العلماء وهو الحافظ عماد الدين بن كثير صاحب التفسير المعروف، وصاحب السيرة النبوية، وصاحب التاريخ المعروف بالبداية والنهاية، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر له ترجمة واسعة مشبعة بالمعلومات في كتابه البداية والنهاية. ولأهمية سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أن من العلماء من ترجم له في الكتاب، ومنهم من ترجم له في كتابين كما فعل العليمي وابن حجر، ومنهم من ترجم له في 3 كتب كما فعل الإمام المقريزي، ومنهم من ترجم له في 9 كتب كما فعل ذلك تلميذه شيخ الإسلام الحافظ الذهبي صاحب الكتاب المعروف تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر نبذا من سيرته العطرة في 9 كتب، وهذا ما يدل على ما كان عليه شيخ الإسلام من عظيم السيرة ونقاء السريرة وكثرة العلم والعمل، حتى تنافس الناس في إخراج هذه السيرة الخاصة بهذا الإمام. وشيخ الإسلام ابن تيمية نسبه هو أحمد، اسمه أحمد، وكنيته تقي الدين، كنيته أبو العباس، ولقب بتقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا اللقب لأنه العلماء كان عندهم الجمع بين 3 أمور، بين الاسم والكنية واللقب، فاسمه أحمد ويكنى بأبي العباس ولقبه تقي الدين، ولكنه رحمه الله كان يكره هذه التسمية، لأنه يقول بأن مثل هذه الألقاب ذات الشرف كأن يلقب الإنسان مثلا بتقي الدين أو بشمس الدين أو بعظم الدولة أو برجل الدولة، يقول أن هذه الألقاب لم تكن في العصور المفضلة في زمن السلف، يعني في القرون 3 الأولى، وإنما كانت هذه الألقاب في بعد ذلك، يعني بعد عصر السلف، وكان الشيعة هم الذين اخترعوا هذه الألقاب، فكان يكره أن يسمى بتقي الدين. كذلك أثر هذا عن إمام كبير وهو الإمام النووي، والإمام النووي كان يسمى بمحيي الدين، وكان رحمه الله يكره أن يسمي نفسه أو يسميه الناس بمحيي الدين، وإن كان هو حقيقة من الذين أحيى الله تعالى بهم الدين لما نشر من العلم والفتية التي نفع الله عز وجل بها. ولكن هؤلاء الناس كانوا يهضمون أنفسهم، لا يزكون أنفسهم، ولهذا تجد الناس من الآن يلقب بمثل هذه الألقاب بمحيي الدين ونصر الدين، ولكن تجده مميت للدين وغير ناصر للدين ومذل للدين وليس محزا للدين. فكان الإمام النووي يقول: لا أجعل في حلي من سماني بمحيي الدين، قال: لا أجعل، لا أسمح من يسميني بمحيي الدين. فشيخ الإسلام كان يكره مثل هذه الألقاب. اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية، وتيمية هو لقب جده الخامس الحراني، له هذه النسبة. الحراني هي بلدة مشهورة تقع بين الشام والعراق، ينسب إليها شيخ الإسلام لأنه ولد فيها، ونسبته إلى بني نمير يقال له الحراني النمير. لكن الاسم الذي اشتهر به شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية المكنى بأبي العباس المعروف بتقي الدين رحمة الله تعالى عليه. ولد شيخ الإسلام يوم الاثنين في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661 للهجرة، 661 للهجرة في هذه البلدة التي عرفت بحران. ولما بلغ رحمه الله السنة السابعة من عمره انتقل به والده من هذه البلدة إلى دمشق وهي عاصمة سوريا الآن، عجل الله سبحانه وتعالى بالفرج على أهلها. انتقل إلى دمشق هربا من وجه التتار الذين غزوا هذه البلدة التي كان يسكن فيها شيخ الإسلام. وقد نشأ رحمه الله في بيت علم وعز وفقه ودين، فأبوه وأجداده وإخوته وبنو أعمامه كانوا كلهم من العلماء، كلهم من العلماء. وهذه فائدة أن ينشأ الإنسان في بيت علم وفقه ودين، وقد يستفيد وقد لا يستفيد، لأنه وجد أناس نشأوا في بيت علم ودين، ولكن هذه سنة الله كما قال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، والله تعالى يهدي من يشاء. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية من الله عز وجل عليه بهذه النعمة، فقد نشأ في هذا البيت، كان أبوه وإخوته وأجداده وأعمامه من العلماء، ومن هؤلاء العلماء جده المسمى بعبد السلام أبو البركات المجد بن تيمية. وهذا الجد لشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أكبر العلماء، له كتاب معروف سماه المنتقى من أحاديث الأحكام، وهذا كتاب كبير جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرح هذا الكتاب الإمام العلامة الشوكاني من أهل اليمن في الكتاب المشهور نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. ولجد شيخ الإسلام كتاب أيضا سماه المحرر الفقه، وهو أيضا كتاب جليل يدل على ما كان عليه من العلم. وأبوه أيضا عبد الحليم من العلماء، وله أخ يسمى عبد الرحمن أيضا يعد من العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله حفظ القرآن وهو صغير، ودرس الفقه ودرس الأصول ودرس الحديث والتفسير على أبيه أولا وعلى علماء دمشق، وقد عرف منذ صغره بالذكاء والنجابة وقوة الحفظ والذاكرة، ثم بعد ذلك توسع في دائرة العلم وتبحر في جميع العلوم، واجتمعت فيه صفات المجتهد وهو لا يزال في ريعان شبابه. أفتى وهو في السنة 17 من عمره، ودرس ولم يجاوز 20 من عمره، وتولى مناصب علمية مرموقة لا يصل إليها في ذلك العصر إلا ما شهد له العلماء، ولكن وصلها شيخ الإسلام ابن تيمية بما كان عليه من العلم والحرص على نشر العلم وتقوى الله سبحانه وتعالى. وأما عن صفاته فقد ذكروا أنه كان أبيض البشرة، أسود الشعر واللحية، شعره يبلغ شحمة أذنيه، كان ربعة من الرجال، أي ليس بالطويل والقصير، أبعد ما بين المنكبين، وكان رحمه الله له حدة تعتريه، لكن سرعان ما يطفئها بصفح وحلم، وكان جهوري الصوت، يعني إذا تكلم تكلم بصوت مرتفع يهابه الناس ويأخذ بمجامع القلوب، حتى قالوا كأن عينيه لسانان ناطقان، يعني إذا رأيت عينيه رأيت كأن عينيه تنطقان بالعلم والحكمة عليه رحمة الله تعالى. قالوا إذا تكلم ازدحمت العبارة في فمه، يعني من كثرة ما يريد أن يتكلم يزدحم الكلام في فمه من كثرة ما أفاض الله عز وجل عليه من الحكمة ومن النور ومن سيلان الأفكار وتدفقها وقوة استحضاره للأدلة، كما سوف يأتي لما نتكلم إن شاء الله عن علمه وعن قوته رحمه الله تعالى. وكانت أمه أيضا عالمة، وهي شيخة صالحة، أنجبت 9 من الذكور ولم تنجب بنتا، وكان لشيخ الإسلام أخوان وهو أكبرهم، هؤلاء أشقاء، والآخرون من أب له آخر غير والد شيخ الإسلام عبد الحليم بن عبد السلام. هذا ما ذكروا عن مولد شيخ الإسلام ونشأته. وأما عن صفاته وأخلاقه فحدث عن البحر ولا حرج، فقد نشأ شيخ الإسلام في تصون تام وعفة كاملة وتأله واقتصاد في المأكل والملبس والمشرب، كان ورعا تقيا صواما قواما بارا بوالديه محسنا إلى جميع الناس. أخذ في طلبه للعلم عن 100 شيخ أو أكثر، 200 شيخ أو أكثر، كلهم من علماء دمشق وجلهم من علماء الحنابلة. كان أول سماعه من رجل يدعى ابن عبد الدايم وهو في السنة 7 من عمره، أي لما كان صغيرا وهو في السنة 7 من عمره كان يذهب إلى حلقات العلماء، فكان أول سماعه من عالم في الحديث وهو في السنة 7 من عمره. تعلم من جملة ما تعلم الخط والحساب وبرع فيه، وأتقن كثير من العلوم، بل أتقن جميع العلوم، أتقن علم التفسير والحديث والفقه والعربي والمنطق والهيئة والمقابلة وعلم أهل الكتاب، حتى علم الذي كان عند اليهود والنصارى كان شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب فيه ويحفظه ويرد على أهله، بل حتى علم أهل البدع العلم الذي لا يصلح كان شيخ الإسلام يحفظه لأجل أن يرد به على الخصوم، من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فكان شيخ الإسلام يقرأ حتى العلوم الفاسدة، يقرأ المنطق ويقرأ الفلسفة ليرد على الخصوم ويفهمهم بما عنده من قوة البيان ومن ما كان يفتخر به من علوم الشريعة في الأصلين العظيمين في الكتاب والسنة. كل ذلك ولم يجاوز 17 سنة، يعني لم يجاوز 17 سنة من عمره، ولكن كانت له ميزة في بعض العلوم، كان إقباله على التفسير إقبالا عظيما منقطع النظير، ويقال أن شيخ الإسلام وضع كتابا في التفسير أتى فيه بالغريب والعجيب، ولكن للأسف الشديد لم يظهر هذا التفسير، وكان مشتبها بالتفسير رحمة الله تعالى عليه، وقد جمع له بعض العلماء ما فسر به بعض الآيات، وقد وقع في 7 مجلدات. وكان يقول عن نفسه في آخر حياته نادما على ما أمضى من حياته، وكانت كلها في الجد وفي الكتابة وفي الرد على الخصوم والدفاع عن الإسلام وإحياء السنة، ومع ذلك كان يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على أني لم أفسر القرآن ولم أهتم بالقرآن، رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا قد حذق في علوم العربية، أخذ العربية في أيام، وكتاب سيبويه هذا كتاب معقد في علوم اللغة، حفظه شيخ الإسلام وفهمه وبرع فيه في أيام، رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا يسمع كتب الحديث، سمع المسند، والمسند هو كتاب في الحديث للإمام أحمد رحمه الله، فيه آلاف مؤلفة من الأحاديث. كان شيخ الإسلام يقرأ هذه الأحاديث ويحفظها، حتى قالوا أنه ما ضبطت عليه لحنة اتفق عليها، ما ضبطت عليه لحنة، أي قرأ الحديث وغير في لفظة من ألفاظه ولم يعرب في لفظة من ألفاظه. وكان أول محفوظاته في الحديث كتاب المعروف للإمام الحميدي، وهو الجمع بين الصحيحين، هذا الكتاب كان أول ما حفظه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ناظر رحمه الله واستدل ولم يبلغ سن البلوغ، وهذه ميزة أيضا عند شيخ الإسلام، بمعنى ناظر بمعنى أنه جلس مع بعض العلماء في مجلس وصار يتكلم وخصمه يتكلم يناظره يعني يجادله، وهو لم يجاوز 17 من عمره، أفتى أيضا وهو في 17 من عمره، صار مفتيا للناس ولم يجاوز 17 من عمره. احنا اليوم لا يوجد من يفتي للناس إلا المجنون وهو في مثل هذا السن، بل نحن لو اجتمعنا الآن وقد مضى من عمرنا ربما نصف قرن لا نستطيع أن نكون أو أن نمثل ربع معشار ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في 17 من عمره كان قد نصب نفسه للإمامة والإفتاء ودرس، وسنه لم يجاوز 21 سنة من عمره. وكان أبوه يتولى مدرسة سميت بالمدرسة السكرية نسبة إلى رجل يدعى الإمام السكري، وتولى مشيختها بعد وفاة أبيه، ودرس أيضا بالجامع الأموي المعروف الآن في دمشق، درس فيه ولم يجاوز أيضا عمره 30 سنة، ودرس فيه سنين طويلة لم ينقطع عن التدريس، وحج رحمه الله مرة واحدة في عمره، ولما رجع من الحجاز آلت إليه الإمامة والرياسة في العلم والدين، وبعد ذلك اشتهر بين العلماء، ثم بعد ذلك رحل إلى كثير من البلدان، رحل إلى مصر وإلى الإسكندرية وإلى القاهرة وبعض المناطق، وابتلي بأنواع الابتلاءات، فسجن في هذه المدن، سجن في مصر وسجن في القاهرة وسجن في الإسكندرية وسجن أيضا في قلعة دمشق، وتوفي فيها رحمه الله. ولكن كانت هذه الأيام أيام اغتنام، وكانت أيام يتمنى شيخ الإسلام رحمه الله أن لو بقي في السجن، حتى أنه لما تمكن من أعدائه الذين وشوا به وأغروا به السلطان حتى سجن، ونسب إليه بعض الأقوال وبعض الفتاوى ونسبوها إليه، وأنه كان لا يقول بشد يعني الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يحترم النبي عليه الصلاة والسلام، ولفقوا عليه وحوله بعض الكذب مما جعل السلطان في ذلك الوقت يأخذه إلى السجن ويمضي فيه أعواما، ولكن بعد ذلك لما تمكن شيخ الإسلام من خصومه عفى عنهم، حتى كان أحد العلماء وهو ابن مخلوف المالكي لما أقدر الله شيخ الإسلام ابن تيمية من الانتقام من هذا الرجل عفى عنه، وحتى قال ابن مخلوف: ما أحلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كنا نغري به ونفعل به ما نفعل، ولكن لما تمكن منا عفى عنا، وهذا يدل على سماحته وعظم أخلاقه التي كان عليها. حتى كان يقول: والله ما أدري كيف أجازي أعدائي، كيف أجازي أعدائي لما حبسوني. وعرفت عنه تلك المقولة المشهورة لما قال: سجني خلوة وإبعادي سياحة، وأنا جنتي في صدري، حيثما كنت أو حيثما انتقلت كانت معي. ولما كان في السجن مكنه الله سبحانه وتعالى من أن يتفرغ للتأليف، فألف كتبا كثيرة ومصنفات عظيمة، حتى إن ذلك الكتاب المشهور العظيم الذي يسمى بمنهاج السنة النبوية ألفه في 9 مجلدات ألفه وهو في سجن مصر، وكثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ألفها وهو في سجن القلعة عليه رحمة الله تعالى. أيضا مما يمكن أن يذكر من سيرة شيخ الإسلام، ونذكر هذا بإيجاز مظاهر القوة التي كانت عند شيخ الإسلام، الرجل لم يكن كسائر العلماء، عنده ثبات، ثبات عجيب على كيد الخصوم ومناوآت الأشرار، فكانوا يذكرونه بسوء ويعتدون عليه، ولكنه كان دائما ثابتا صامدا صابرا حليما على من سعى إلى الإيقاع به عند السلطان وعند الخلفاء. كان كثيرا لهج بذكر الله عز وجل، لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام يفكر في بعض المسائل، فإذا أعياه الوصول إلى النتيجة وإلى البحث خرج في الليل بعد أن يصلي، ويقوم الليل فيمرغ أنفه في التراب ويقول: يا مفهم إبراهيم فهمني، يا مفهم إبراهيم فهمني. فكان رحمه الله إذا رجع بعد ذلك انسال قلمه وصار كذلك الشلال المتدفر، فيأتي بما لم تأتي به الأوائل. حتى قالوا أن من عجيب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا سئل عن مسألة ربما أجاب بجواب مختصر تكون فيه فائدة عظيمة، لو أتى عالم بعده لا شرح تلك المقولة المختصرة، ولكن أحيانا في جواب مختصر قصير يكتب فيه شيخ الإسلام كراسات ومؤلفات في مسألة واحدة من مسائل العلم، قد يكتب فيها مجلدا وقد يكتب فيها مجلدات. أحيانا سأله بعض الناس كانوا يسكنون في العراق في مدينة تسمى واصل، سألوه عن مسألة في أسماء الله وصفاته، فكتب لهم كتابا يجيبهم على سؤالهم هذا، وعرف بالعقيدة الواسطية، بالعقيدة الواسطية، وهو في حقيقة جواب على سؤال طرح عليه في مبحث الأسماء والصفات، كما سوف يأتي الآن ذكر الوصية التي سوف نشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان له اتفاق عجيب مع أنصار الإسلام والسنة وكثرة الصبر، كان يوالي أهل السنة وأهل الإسلام، يتفق معهم ويواليهم لكي يحاربوا أعداء الإسلام الذين أرادوا ضرب الإسلام بمعاول الشبه كما سوف نذكر بعد قليل. كان يعرف أيضا رحمه الله بقوة البدن واعتداله، عنده قوة في البدن، وكنا قد ذكرنا لكم أنه كان جهوري الصوت، إذا تكلم تكلم بصوت مرتفع حتى أنه يأخذ بقلوب سامعيه، وله قوة عجيبة في الحفظ، قالوا ما يحافظ شيئا ونسيه، حتى أنه بهر أقرانه في سعة الحفظ، وقالوا أنه كان يحفظ كتاب المحلة، وكتاب المحلة هذا هو كتاب فقه في 8 مجلدات كبار، للعالم الأندلسي محمد بن حزم رحمه الله. هذا كتاب لو نقرأه اليوم يصعب علينا تفكيك عباراته لما فيه من العلم والفقه والأدلة والأثار التي ذكرها العلامة محمد بن حزم في كتابه هذا المسمى المحلى في فقه الظاهرية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحفظه عن ظهر قلب ويستظهره، وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله تعالى. وقل من يحفظ كحفظه، هذا مع قوة استحضاره للدليل عند الحاجة. يعني بعض العلماء قد يحفظ الأحاديث لكن لما يريد أن يستدل على مسألة يصعب عليه ذكر ذلك الحديث الذي يحفظه، ربما رجع إلى الوراء وقرأ بعض الأحاديث حتى يتذكر ذلك الحديث. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت له سرعة عجيبة في استحضار ما كان يحفظه من الأحاديث، معزوا إلى مظانه، ما كان يذكر حديثا ويقول هذا الحديث ربما في البخاري أو في مسلم، إذا ذكر الحديث يقول أن هذا الحديث المعجب أو أن هذا الحديث المسلم أو أن هذا الحديث البخاري أو أن هذه الرواية في مسلم وليس في البخاري، مع قوة استحضاره للدليل في وقت الحاجة رحمه الله. وأما عن خصاله وأوصافه أيضا، كان رحمه الله يرفض القرطيات، كان ما يريد من الناس أن يناولوه شيئا، وكان قنوعا بما عنده. ولهذا كان له أخ يسمى شرف الدين، هو الذي يقوم بشؤونه وينفق عليه، اتفق معه مع تجارة فهو الذي كان ينفق عليه. وكانت له أيضا رحمه الله تعالى قناعة عجيبة تظهر في ملبسه وفي مأكله وفي مشربه، ويروى عنه أيضا أنه ما تزوج ولا تصرف، ليس هذا رغبة عن سنة الزواج ولكن لاشتغاله وانصرافه لهموم الدعوة والجهاد والعلم والتعليم ونصح الناس، فحياته كانت عامرة بالعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا فاته أن يتزوج رحمه الله. وهذا كما قلنا ليس رغبة عن سنة الزواج وإنما لكثرة انشغالته بالعلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. وكان أيضا من مناقبه إضافة إلى العلم الذي كان عنده وكثرة التأليف والتصنيف وإلقاء الدروس، كان أيضا مجاهدا في سبيل الله، لأنه كان في ذلك الوقت الذي غزا التتار العراق ودمشق كسر شوكة الملاحدة والباطنية، وقد شارك في كثير من المعارك، كانت معركة معروفة في ذلك الوقت مشهورة تسمى معركة شقحب ومعركة الكسروان، وكانت توصف شجاعته رحمه الله بأنها خالدية، ومعنى خالدية أي أن شجاعته كانت تشبه بشجاعة خالد بن الوليد الصحابي الجليل المعروف سيف الله المسلول، فكذلك كانت شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكانت أيضا عنده قوة في نصحه للولاة، كان ينصح الولاة ويأمرهم وينهاهم، كل ذلك برفق وحكمة، وكان أيضا لا يعرف الهزل، حتى قيل أنه لم تعرف له غيبة ونميمة في مجلس من مجالسه رحمه الله، لأن الناس كانوا يهابونه، وإذا حضروا معه أو جلسوا في مجلس كان فيه إلا وذكروا الله عز وجل وذكروا مسائل العلم، وكان آية في تعبده وتأهله رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا عن بعض صفاته وأخلاقه. أما عن مؤلفاته فمؤلفات شيخ الإسلام مؤلفات كثيرة، ذكر بعض العلماء أن مؤلفات شيخ الإسلام بلغت 500 مجلد، وهي نحو 4000 كراس، يعني نسأل يخمم الكراس بشكل الكتاب 4000 كراس إذا جمعنا علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وما زالت مصنفاته إلى الآن تخرج إلى الناس لأن بعضها فقد وبعضها دفن ومزق وبعضها أخفاه بعض الناس حتى لا يظهر علم شيخ الإسلام إلى الناس، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر دينه، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر حماة الإسلام وأن ينصر العلماء. فرغم أنه جاء بعد عصر شيخ الإسلام ابن تيمية من دفن كتبه، ولكن بعد عصور وبعد قرون خرجت هذه الكتب، أي كتب شيخ الإسلام، إلى الوجود، وانتفع بها الناس في المشرق والمغرب. وكان من الذين نشروا علم شيخ الإسلام وأخرجوا مصنفاته إلى الوجود عالم جزائري رحمه الله تعالى من علماء بجاية، يسمى الشيخ طاهر الجزائري عليه رحمة الله. كان قد استوطن سوريا دمشق، وكان هذا العالم يرجع إليه الفضل في إخراج كتب شيخ الإسلام إلى الوجود وطبعها ونشرها بين الناس، فله هذه الحسنة العظيمة التي كان له اليد الطولة وكان له قصب الصرف في نشر علم شيخ الإسلام ابن تيمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وقالوا أن عدد الكراريس التي كان يكتبها شيخ الإسلام في اليوم 4 كراريس. احنا لا نستطيع أن نقرأ 4 أوراق في اليوم. تجد الطالب الجامعي اليوم ربما يحضر رسالة الماجستير والدكتوراه لا يقرأ 4 صفحات وهو يحضر الرسالة. شيخ الإسلام كان يكتب 4 كراريس، يقول الكراس طبعا الكتاب المجلد قد تكون فيه 200 صفحة أو 300 صفحة، فكان يكتبها شيخ الإسلام في اليوم، وهذا دون أن يرجع إلى المصنفات أو إلى الكتب. احنا اليوم عندنا برامج، العلم صار إلكترونيا الآن. الآن كان برنامج يسمى برنامج الشاملة، هذا البرنامج تضعه أنت في الكمبيوتر ويجمع لك كتب الأولين والآخرين، تبحث عن مسألة من المسائل أو لفظة من الألفاظ تكتبها، ثم بمجرد أن تضغط على زر واحد في جميع هذه الكتب يخرج لك تلك المسألة في جميع هذه الكتب. ومع ذلك ترى الناس الذين يقرؤون في الجامعات وعندهم هذه الوسائل لا يبحثون ولا يقرؤون ولا يقرؤون، وهؤلاء العلماء ما كانت عندهم هذه الكتب متوفرة، لأن الطباعة في ذلك الوقت كانت متأخرة جدا. ربما يبحث عن كتاب يقال له إلى بلاد المغرب حتى تجد فلانا فيعطيك هذه النسخة، وربما تبقى في الليل وأنت تكتب على ضوء القمر كما كان كثير من العلماء يفعل ذلك. العماد ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قيل أنه عمي وفقد بصره بسبب كتابته، بسبب أنه كان يكتب بعض الكتب التي يحتاج إليها في يعني في الليلة التي يكون القمر فيها ظاهرا، فتسبب ذلك في فقد بصره رحمه الله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب سرعة فائقة في التعريف، لأن كل ذلك كان ينميه من حفظه. قالوا حتى أنه كان في قعدة واحدة يكتب كتابا، له رسالة معروفة تسمى بالعقيدة الحموية نسبة إلى حماد. والجدير بالذكر وقد نسيت أن أذكر هذا، أن معظم مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية كانت بناء على سؤال أو طلب يطلب منه، سؤال يسأله أحد الناس أو يسأله قوم أو طلب يتقدم به سكان بلدة معينة، يقول له: يا شيخ الإسلام ما قولك في هذه المسألة؟ فيمسك هذا السؤال ثم يحرر جوابا على شكل كتاب بل وربما كتب. فأهل حماد من أرض سوريا سألوه ذات مرة مسألة أن يضع لهم جوابا فيما ينبغي أن يعتقدوه ويدين الله عز وجل به، فجلس بين الظهر والعصر حتى أكمل ذلك الكتاب. وجاء أهل الواسط وسألوه عن مسألة في الأسماء والصفات فحرر كتابا سماه العقيدة الواسطية، وهو كتاب نافع في العقيدة شرحه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين منهم. وله كتاب سمي بالتدمرية نسبة إلى أهل تدمر لأنهم الذين سألوه ذلك، وله كتاب أيضا سماه القاعدة المراكشية نسبة إلى مراكش وهي بلاد المغرب، جاءه أهل مراكش وسألوا عن مسألة فكتب له كتاب اسمه القاعدة المراكشية. فكان شيخ الإسلام في الجلسة الواحدة بل وفي القاعدة الواحدة يؤلف مؤلفات كثيرة عليه رحمة الله. ولما كان في مصر في السجن ألف كتابا في مجلدين سماه الرد على البكري، وهذا البكري كان رجلا ممن يجوز الاستغاثة بالمخلوقين، فرد عليه شيخ الإسلام بمجلدين وهو في السجن، ورد أيضا على الأخ النائي، سمع الرد على الأخ النائي وهو أيضا في السجن، وكذلك في قلعة دمشق التي سجن فيها ومات فيها رحمه الله، ألف ما لا يحصى من الكتب. إذن هذا عباد الله قليل من كثير وفيض من غيب من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يجوز لواحد مثلي أن يقول أني أنصفت شيخ الإسلام بذكر هذه النبذ من حياته ومن سيرته الجليلة، ولكن كما قال الشاعر القليل منك يكفيني وقليلك ليس يقال له قليلا وقليلك لا يقال له قليلا، فما ذكرناه من سيرة شيخ الإسلام وإن كان قليلا ففيه كل العبرة وكل العظة وكل الدرس للمتعلمين ولطلبة العلم وللمسلمين ومن يرغب في الخير ومن يرغب في نصح الأمة، فعليه بما كتبه وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من هذه الكتب ومن هذه الرسائل الكثيرة المتنوعة، وقد قلنا أن مؤلفات الشيخ بلغت 500 مجلد، له رسالة سميت بالوصية الصغرى